تفضل.
جزاك الله خير. الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في أن الولاء والبراء يتجزأ يعني، وبذلك فإن تدل بهذا على أن المبتدع ما يعني لا يترك يعني ولا يأخذ حقه من الولاء، لأنه مسلم ومثل حق المسلم على المسلم كذا، والحقوق التي للمسلم على أخي المسلم لا تفقد. ما أدري يعني هل أقسم عليه أو يعني أحدهم ينقل لي هكذا، الله أعلم هل هو هكذا فهم أو هذا الكلام يعني بنفسه من كلام شيخ الإسلام أو هو يعني يعبر عنه، لكن هي هذه شبهة الولاء والبراء يعني أنه يتجزأ كيف يعني ما تدخل في باب الموازنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الذي نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما كان مقصده من ذلك الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، فردا على قولهم ذكر هذا وأن المبتدع مسلم يبغض من وجه ويحب من وجه، ردا على الخوارج الذين يسلبون الإيمان للفاسق الملي والمبتدع فساق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرد بذلك تأصيلا كليا عاما بحيث يقال بأن المبتدع نبغضه ونحبه في نفس الوقت، فهذا كما قال بعض أهل العلم أمر لا يستطاع. وقد ذكرنا هذه المسألة في كتابنا مصباح الظلام، ورددنا على محمد الريمي الملقب بالإمام أصلحه الله الذي أصل هذا التأصيل في باب نعم ذكر علاج الخلاف بين أهل السنة الذي هو مضمون كتابه، فذكر بأن المبتدع يحب من وجه ويبغض من وجه، وهكذا أيضا ذكر نحو هذا عرعور، وذكر هذا أبو الحسن وغيرهم من أساطين الفكر التمييعي، وهذا من الموازنة. وأهل السنة لو تقرأ كتب أهل السنة ككتاب شرح أصول الاعتقاد للكائي وكتاب الشريعة الآجري وهكذا أيضا كتاب اعتقاد السلف للصابوني والإبانة لابن بطة وعدد من كتب السلف ومن كتب الأئمة، لا تجد فيها ولا في كلام السلف أنهم يقولون المبتدع يحب من وجه ويبغض من وجه. المبتدع كما في نصوص السنة لم يأتي إلا في كلامهم، لم يأتي إلا الأمر ببغضه وبهجرانه وبالتنكيل به وبإهانته، ولو ترى كلامهم في ذلك ينشرح صدر المتبع، ولا تجد أنهم يعبرون بمثل هذه التعبيرات وهذه النغمات التمييعية، نحب المبتدع من وجه ونبغضه من وجه. طيب يقولون أنتم إذا كنتم تحبوننا من وجه فلماذا هذه العداوة بيننا ولماذا هذا الجفاء بيننا؟ والبغوي رحمه الله وغيره من أئمة ينقلون الإجماع على بغض أهل البدع وما يذكرون هذه الموازنة من أنه يحب من وجه وغير ذلك من العبارات التمييعية التي أسقطت كثيرا من الناس في أوحال البدعة وفي أوحال الضلال. وقد نبه على هذا الأمر الشيخ ربيع وفقه الله، كما تجد ذلك في كتابه عون الباري له كلام طيب، له كلام طيب في ذلك، ما مرة هو خلاصته. وحيث سئل عن هذا السؤال فذكر نحو هذا، وأنه لو تؤمن كلام السلف والسقرئ عموم كتب السنة، قال لا نجد هذا التوزيع، توزيع القلب إلى قبيل أهل البدع إلى حب من جهة وبغض من جهة، قال لا نجد ذلك، ولا نجد من السلف إلا الحث على بغضهم وهجرانهم. وأنه قد حكى عدد من الأئمة الإجماع على بغضهم وهجرهم ومقاطعتهم، كالبغوي رحمه الله كما سبق، والصابوني رحمه الله، وهكذا أيضا كالأزرد رحمه الله، لا يذكرون شيئا من ذلك. فأهل البدع ليس لهم من أهل السنة إلا المقاطعة والبغض والهجر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسلم حقوقا كالسلام وغير ذلك، ونعم بارك الله فيك أيضا كاتباع الجنائز وغير ذلك، هذا بارك الله فيك منهم، أي من المسلمين من هو مبتدع، السلام عليه يكون سببا من أسباب المحبة. ولذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، قال من سلم على مبتدئ يحبه، مع أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عام لجميع المسلمين، ويدخل في هذا العموم أهل البدع، ويدخل في عموم كذلك نعم حق المسلم على المسلم، الأحاديث في ذلك يدخل في عمومها المبتدع. لكن بد أن ننظر إلى فهم السلف، وهل تعامل السلف مع جميع أصناف المسلمين تعاملا واحدا، أم أنهم فرقوا في المعاملة بين أهل البدع وبين نعم غيرهم. فلذلك كما سبق تجد أن السلف فهموا أن كون المرء داخلا في دائرة الإسلام وأن له نصيبا من الحقوق الإسلامية هذا أمر دل عليه الدليل، لكن الناظر في تعاملهم يجد بأنهم فرقوا كما سبق بين أصناف المسلمين مبتدعهم وسنيهم، وهذا يدركه المتأمل في النصوص النبوية والأثار السلفية أو مصنفات الأئمة في السنة والعقائد ونحو ذلك في ذكرهم لأهل البدع، تجد أن السلف والأئمة يعاملون أهل البدع بالصرامة وعدم اللين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج ووصفهم بأنهم كلاب النار وحث على قتلهم، وقال من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وهكذا أيضا ذكر القدرية وقال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم، مع أن عيادة المريض من حق المسلم على المسلم وتشييع جنازته من حق المسلم على المسلم، لكن حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك مع أهل البدع. وهكذا أيضا ما جاء في الصحيحين حين تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية عمران فقالت نعم وسألت عن هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذه نصوص كثيرة وغيرها من بابها تقرر المعاملة الصحيحة مع المبتدع الذي بدعته تضر المسلمين. وأنه يحذر ويحذر منه ويعرض عنه ولا يسلم عليه لا بدءا ولا ردا ولا تشيع جنازته ولا نعم يعاد مريضه، مع أن هذه الأمور من مقتضى الأخوة الإسلامية ومن حقوق المسلم على المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه. هو قائل ذلك، وهو قائل الأحاديث التي سبقت كما جاء في القدرية: لا تعودوهم إذا مرضوا وإن ماتوا فلا تشيعوهم، وهكذا أيضا ما جاء عن السلف. فعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر أهل الجمن قال: هؤلاء إخواننا بغوا علينا. هذا هو الصحيح عنه رضي الله عنه أنه قال ذلك في أهل الجمل وفيهم صحابة. لكن الثابت عنه رضي الله عنه في حق الخوارج لم يقل إخواننا بغوا علينا، وإنما قال: هؤلاء قوم بغوا علينا. هذا هو الثابت. أما مجيء هذا اللفظ عن علي رضي الله عنه أنه قال في الخوارج إخواننا بغوا علينا، هذا جاء في كتاب الخوارج للهيثم بن عدي، والهيثم هذا متروك، الهيثم هذا متروك. أما الذي صح عنه وثبت عنه أنه إنما قال ذلك، أي إخواننا بغوا علينا، في أهل الجمل، كما عند ابن نصر المروزي في كتاب الصلاة، وهكذا ابن أبي شيبة. نعم بارك الله فيكم. وهذا فيه رد على من يقول بأن أهل البدع إخواننا، ويستدل على ذلك بقول علي رضي الله عنه في الخوارج إخواننا بغوا علينا، هذا باطل، وهذا من نغمات التميعية، من نغمات عدنان عرعور وغيرهم. وانظر بارك الله فيك إلى المنقول عن السلف في ذلك. ابن عمر رضي الله عنه قال في القدرية: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، كما في صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم. كل ذلك تقريرا منهم، تقرير منهم لهذا الأصل الأصيل. والشرع جاء بسد الذرائع الموصلة إلى القرب من أهل البدع ومولاتهم ومحبتهم، وكذلك جاء بالبراء المأمور به مع المحادين لله، سواء من أهل الكفر أو من أهل البدع، كل بحسبه. آيات في ذلك كثيرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة. وهذا على القاعدة المعلومة عند أهل السنة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل في ذلك أهل البدع. إلا أن بغضنا لأهل البدع ليس كبغضنا لأهل الكفر. لكن هل ذكر أهل السنة والسلف في كلامهم محبة أهل البدع؟ لا تجد هذا في كتبهم، بل كما سبق جعلوا السلام على المبتدع وعيادته ومجالسته من أسباب المحبة والقرب منه، كما دل على ذلك الحديث، كما دل على ذلك الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم كما سبق: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، وفشوا السلام بينكم. الإمام أحمد رحمه الله استدل بهذا الحديث، قال: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه، مع أن هذا من حقوق المسلم على المفسد المسلم، فهذا أمر واضح بارك الله فيكم. ولو نظرت إلى كلام الأجر في الشريعة في ذكر هجران أهل البدع والأهواء، تجد العجب من طريقة السلف، وأن كل من ثبت كونه مبتدعا بدعة ضلالة قال الأجر: لا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله، بل يذله بالهوان له، وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها. كل هذا المقصود منه بارك الله فيكم هو مباينة أهل البدع وزجرهم، وهكذا بارك الله في إقامة الولاء والبراء الشرعي معهم، سدا لذريعة ما قد يقع من التأثر بمجالستهم ومكالمتهم. نعم بارك الله فيك. فلهذا كان السلف في ذلك حازمين في معاملتهم، وكانوا يعدون من أشرف المناقب للشخص شدته على أهل البدع وطعنه عليهم ومباينته لهم وتشريده لهم. أما التعبير بمثل هذه العبارات التمييعية ففي هذا بارك الله فيك فتح باب واسع لمنهج الموازنات، وهكذا يرجع بالطعن على أهل السنة والسلف وأئمة الدين أنهم ما كانوا يستخدمون هذه المعاملة مع أهل البدع، أفيكونون ضالين في ذلك؟ ويكون هؤلاء الذين يذكرون هذا التقسيم مع أهل البدع أهدى سبيلا؟ كلا. وهكذا بارك الله فيه. نعم قد علم بأن المؤصل لمثل هذه التأصيلات وهذه التقسيمات إنما هو كما سبق عدنان عرعور وهكذا أبو الحسن المصري ذكر نحو هذا في السراج الوهاج، فرد عليها الشيخ ربيع وفقه الله ونقل له إجماع أهل العلم، الإجماع الذي نقله البغوي ونقله الصابوني وغيرهم على بغض أهل البدع. نعم. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول في يزيد بن معاوية لا نسبه ولا نحبه، صرح بهذا، قال لا نسبه ولا نحبه، مع أن يزيد بن معاوية مسلم ظالم لنفسه وله فضائل، من فضائله غزوه للقسطنطينية، ومع ذلك يقول الإمام أحمد لا نسبه ولا نحبه، فما بالك بأصحاب البدع الشنيعة وأهل الزيغ والدعاة إلى الباطل، كيف يقال في حقهم؟ من باب أولى أننا لا نحبهم ونبغضهم، وهكذا بارك الله فيكم نقيم معهم البراء الشرعي على فهم سلف الأمة. فالتمسك بفهم سلف الأمة فيه عصمة من الضلال وفيه الأمن والاهتداء، أما الذين يأخذون النصوص على عمومها ثم يطبقونها على أهوائهم من غير رجوع إلى فهم سلف الأمة فهؤلاء يخلطون وما يهتدون. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا بفهم السلف ويأخذون بتلك النصوص العامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم كذا وكذا ثم يطبقونها على أهل البدع. ولو أنهم رجعوا إلى فهم السلف وتحاكموا إلى فهم السلف لوجدوا التفرقة عندهم بين أهل البدع وبين غيرهم. نعم
ما شاء الله حسنتم بارك الله فيكم. السؤال الثاني بارك الله فيكم، هل العلامة الحجري قال بحمل المجمل على المفصل في حق العالم السلفي؟
الشيخ يعني حفظه الله ينكر المجمل وحمل المجمل على المفصل سواء مع أهل السنة ولا مع غير أهل السنة، وهؤلاء المشاغبون وهؤلاء الحزبيون الذين أثاروا هذه المسألة على الشيخ يحيى حفظه الله يحاولون إلصاق هذه التهمة به بناء على فتوى له منقولة في الكنز الثمين، في مجموع فتاوى الشيخ الكنز الثمين، وهذه الفتوى سألنا الشيخ يحيى حفظه الله عنها وسئل عنها من غيرنا في بارك الله فيكم في دروسه، فأجاب بأن الذي فرغ هذه الصوتية وقع في تفريغه خلل. وأنت إذا نظرت إلى هذه الفتوى المفرغة تجد بأنها يعني لا يسلم لهؤلاء أنهم يقولون بأنها يعني فيها مطلقا هكذا حمل المجمع المفصل، وإن كان في هذا الكلام شيء من الخلل، هذا الكلام الذي في الفتوى فيه شيء من الخلل، فلذلك قال الشيخ حفظه الله قال هذا الكلام وقع فيه في تفريغه خلل، الذي فرغه نعم لم يجد تفريغه وربما وقع له شيء من الغلط، فلذلك أنكر الشيخ حفظه الله ووعد قال بأنه سيعدل هذه الفتوى. وكلام الشيخ حفظه الله واضح في تقرير منهج أهل السنة في هذا الباب. وأن حمل مجمل المفصل لا يطبق لا مع نعم أهل البدع ولا مع أهل السنة، وأن المخطئ يقال له أخطأت. نعم.
طبعا شيخ المقصود يعني هنا لا يطبق حمل المجمل على المفصل على المعنى البدعي الذي يعني يريده أبو الحسن والماربي وعنان عرعوب والحلبي، أو
هو صحيح الشيخ لا يطبق لا على معناهم ولا على غير معناهم، لأن حمل المجمل المفصل هذا إنما هي قاعدة ذكرها أهل العلم لاستخدامها ولتطبيقها في كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ونعم، لأن كلام الله عز وجل وكلام نبيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ولا يعترضه ولا يعني يدخله التناقض والاختلاف أبدا. يقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أما كلام غير المعصوم فهو عرضة للتناقض وعرضة للاختلاف والسهو والخطأ. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن العلماء من غير النبيين عرضة للتناقض ويقع في كلامهم التناقض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا علمنا أن غير المعصوم يقع في كلامه التناقض ويقع في كلامه الاختلاف وهكذا الغلط، فكيف نقول بحمل المجمل على المفصل؟ وهذه القاعدة إنما أصلها أهل العلم لكلام الله وكلام رسوله، لأن كلام الله وكلام رسوله سواء تقدم الكلام عن الكلام الثاني أو تأخر كله حق وكله مفسر لغيره، والكل نعم بارك الله فيك تشريع وليس هناك تناقض، والجمع بينه ممكن على كل حال. ونعم بارك الله فيك إلا إذا كان على وجه النسخ. فالشاهد بارك الله فيك أن أهل العلم نعم رفضوا تطبيق هذه القاعدة مع غير المعصوم. وتجد كلام العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله له كلام قديم ربما قبل أن يلد مثل هؤلاء الذين يؤصلون مثل هذه القواعد كأبي الحسن وغير ذلك، تجد أنه ذكر بأن حمل العام على الخاص وهكذا ما كان من هذا الباب، قال هذا إنما يكون في كلام الله عز وجل كلام رسوله الذي لا يأتيه الباطل ولا يقع فيه التناقض والاختلاف. أما كلام غير المعصوم فهو عرضة لمثل هذه الأشياء، فكيف يطبق فيه ذلك؟ والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومعنى تطبيق حمل المجمل المنفصل سواء في كلام السني أو في كلام غير السني معناه نفي الخطأ، نفي الخطأ عنه. وكلما وجدنا عبارة موهمة وإن كانت فيها تأصيل باطل وتحتمل معاني باطلة نأتي ونحملها على كلامه الصحيح، معنى ذلك أننا نزلنا كلامه كلام المعصوم، وأن كلامه لابد أن يتواقف لابد أن يتوافق على كل حال. وإنما يصار مع السني كما قال العلامة النجمي رحمه الله وغيره، يجمع كلامه الذي هنا والذي هنا، فإن وجدناه توافق فالحمد لله، وإن وجدناه تناقض يحكم عليه بالتناقض. أما يقال بحمل المجمل المفصل فمثل هذا ما يجوز في كلام غير المعصوم. نعم
نعم بارك الله فيكم. الآن هذا مسألة جمع كلام العالم أو المتكلم يعني بعضه إلى بعض حتى يفهم مراده وإن كان في مواضع متفرقة، هل هذا من قبيل حمل المجمل على المفصل أو هو يباين؟
هذا جمع وليس من باب حمل المجمل المفصل، لأنه لو كان من باب حمل المجمل المفصل معناه أننا سنحكم بتوافقه على كل حال، لكن الجمع هذا لا يحكم بالتوافق على كل حال. إن رأينا تناقضا نحكم بالتناقض ولا نقول يحمل هذا على هذا، لكن أصحاب المجمل المفصل يحملون هذا على هذا على كل حال. فأما قضية الجمع، قضية الجمع أولا لا تكون قضية الجمع في خطأ ظاهر، الخطأ الظاهر أو النصف الخطأ هذا يخرج من هذا. إذا كان للعالم خطأ ظاهر واضح جلي فمثل هذا يحكم على خطأ بحسبه بحسب ما تضمن هذا الخطأ، ويراعى في ذلك يعني ظهور الخطأ وهكذا خفاؤه تراعى هناك ضوابط معلومة. أما الكلام الذي هو محتمل مجمل وهناك له كلام آخر في مواضع متفرقة، فالسني يعني بارك الله فيك يجمع كلامه بعضه إلى بعض، فإن كان يعني وضح هذا الكلام غيره من الكلام في المواضع الأخرى علم بأنه يسير على وتيرة واحدة وأن كلامه متوافق وموافق للشرع. أما إذا كان نعم جمعنا بينه ورأينا تناقضا فيحكم عليه بالتناقض، أما أصحاب المجمع المنفصل فعلى كل حال يحاولون حمل هذا على هذا، حمل هذا على هذا، وإن كان هذا الكلام ربما تجده خطأ ظاهرا فيلبسونه ثوب الإجمال ويدعون فيه الاحتمال، ثم بعد ذلك يأتون بكلام آخر يفسره، أو تجد هذا الكلام الذي هو كلام مجمل أو كلام محتمل يحتمل أمر باطل وأمر فيه يعني بارك الله فيك مناقضة للأصول السلفية وأمرا خطيرا، كمثلا مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، هذا كلام محتمل يحتمل فعل العبد ويحتمل المتلفظ به، يحتمل فعل العبد الذي هو حركات لسانه ولهواته وغير ذلك هذه مخلوقة، ويحتمل الملفوظ به الذي هو القرآن هذا غير مخلوق. فلو أن سنيا قال لفظ بالقرآن مخلوق، ونعم تعلم بأن الإمام أحمد رحمه الله بدأ غير واحد من ممن كان محسوبا من كبار المنتسبين للسنة، بدعهم الإمام أحمد رحمه الله بسبب قضية اللفظ، ولم يقل الإمام أحمد رحمه الله هذا سني ويحمل مجمل على مفصله. فلما سئل عن يعقوب بن شيبة وهو من كبار المنتسبين للسنة والحديث قال الإمام أحمد مبتدع بسبب إما وقفه أو التلف أو قضية اللفظ وغير ذلك، مع أنها عبارات محتملة. وهكذا عدد عدد من الأمثلة الكثيرة، وقد ذكرنا جملة منها في رسالتنا المتساقطون في الفتنة، نقلنا هناك جملة من الأمثلة في تطبيق السلف، وأن الكلام المجمل إذا احتمل أو الكلام الموهم إذا احتمل معنى باطلا باطلا فيه كما سبق أمر خطير غير ذلك، فيه مناقضة القواعد السلفية أو تقرير لبدعة وغير ذلك، فنعم مثل هذه لا يعامل أهل السنة وأئمة السنة قائلها على نعم وتيرة واحدة، بل ينكرون عليه هذا القول، ينكرون عنها هذا القول، وإن كان مثله لا يجهل مثل هذا ربما بدعوه وغير ذلك، ولا يقولون يحمل المجمع المفصل، بل يطالبونه بإبعاد هذا الكلام كما فعل الإمام أحمد رحمه الله مع ذلك الرجل الذي وضع كتابا في قضية الجبر ونفى الجبر، وإنما فعل ذلك هو إرادة منه لنصرة السنة، لكن مع ذلك الإمام أحمد رحمه الله أمر بهجره مع أنه سني وأراد الخير من ذلك، لكن لما أتى بكلام مجمل يحتمل معنى باطل فبعد ذلك أمر الإمام أحمد رحمه الله بهجرانه، فما كان من ذلك الشخص إلا أنه تاب وأناب. الشاهد من ذلك بارك الله فيكم هو هذا، أن حمل المجمع المفصل غير جمع كلام العالم بعضه إلى بعض.
طيب أحسن الله إليكم. السؤال آخر، قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، ويعني في معرفة تطبيقه على الأئمة والعلماء،
يعني بارك الله فيه
هذا لا يدخل في الموازنات،
يعني بارك الله فيك هذا ليس من باب الموازنة. لماذا بارك الله فيك؟ نبهنا على هذا وعلى أن ما جاء عن الأئمة في هذا الكلام إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، أو يعني يقولون أخطاء السني تكون مغمورة في جانب ما قدم، هذا كله معناه واحد، لكن بارك الله فيكم ما يطبقونه مع كل أحد، وإنما يطبقونه مع من لم تكن أخطاؤه قادحة، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله. ابن رجب رحمه الله له كلام في هذا، كلام طيب، يقول بأن أهل السنة والأئمة نعم غمروا زلات بعض الأئمة في محاسنهم في غير ما يقدح، في غير ما يكون قادحا، في غير ما يكون قادحا. أما إذا كان في المسائل القادحة، مسائل العقيدة الواضحة الجلية وأصول أهل السنة، فمثل هذه نعم لا تغمر في جانب الحسنات. إمام ابن رجب رحمه الله يقول بأن أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا تقدح في إمامتهم وعلمهم، بهذا القيد قال، قال مما لا تقدح في إمامتهم وعلمهم، قال فكان ماذا؟ قال انغمر ذلك في محاسنهم وكثرة صوابهم. هذا هو. الشيخ الفوزان رحمه الله عندما ذكر الأمر الذي يغمر فيه زلات السني في أخطائه، قال إذا كان هذا مما لا يخل بالعقيدة، إذا كانت أخطاؤه في الأمور التي لا تخل بالعقيدة، هنا يقال نعم بأنها تغمر بجانب المحاسن. والإمام محمد أو محمد الريمي الملقب بالإمام في إبانته عقد في ذلك فصلا واضحا في تقرير منهج الموازنات وحمل المجمع المفصل في كتاب الإبانة، فقال كثرة المحاسن مانعة من القدح في العالم، يعني مطلقا تنتفي أخطاؤه بكثرة محاسن، سواء كان القدح فيه بأمر من أصول أهل السنة أو من الأمور القطعية الجلية الواضحة، كل هذا عنده ينتفي مع كثرة محاسن العالم والسلف. وهذا كما يقال المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء يقولون لا يضر مع السلفية خطأ، فيقولون إذا كان هذا من أهل السنة من علماء أهل السنة من دعاة أهل السنة خلاص ما يقال بخروجه منها. لماذا؟ لأنه عنده محاسن وعنده غير نعم في مسيرته ودعوته عنده يعني نصرة للسنة وغير ذلك، فعلى هذا نطوي على كتب أهل الجرح والتعديل، وهكذا نقضي على قواعد الجرح والتعديل ولا نطبقها في جانب المنتسب إلى السنة، ولا يطبق ولا تطبق قواعد الجرح والتعديل على هذا الأصل الباطل إلا مع المبتدعة الأصليين. أما من انتسب إلى السنة فخلاص يطوى معه الجرح والتعديل، لأن ما من منتسب إلى السنة إلا وله في طريق دعوته حسنات ونصر للسنة وغير ذلك، فمعنى ذلك أنه نعم دائما يطبق معه هذا، ومهما أخطأ ومهما فعل ما لم يكن نعم هذا من الكفر، فيقولون هذا خلاص هذا ينتفي هذا الخطأ في جانب ما قدم، وكثرة محاسنه مانع من القدح فيه. فبارك الله فيك، الأمر ليس على إطلاقه وإنما هو مضبوط، بما إذا كانت هذه الزلة وهذا الخطأ مما لا يقدح في العالم ولا يعني ويوجب انحرافه، أما إذا كان يوجب الانحراف بأن يكون نعم مخالفا لأصول أهل السنة الواضحة الجلية، فمثل هذا عمل الأئمة على إسقاط من هذا حاله وإن كان له ما له من المحاسن، لأن وقوع في هذا الأمر الواضح الجلي المخالف لأصول أهل السنة وعقيدتهم مع جلائه ووضوحه يعني هذا يقوم مقام إقامة الحجة، ويدل على أن هذا الشخص معاند ومعارض للأدلة الواضحة الجلية، وأنه لم يرفع بالحق رأسا. وكذلك بارك الله فيكم نعم هذه القواعد، هذه قواعد باطلة، هذه قواعد باطلة يحذر منها بارك الله فيكم. ثم هؤلاء وسعوا دائرة من ينتسب إلى أهل السنة، وبارك الله فيكم ما هو كل أحد يستخدم معه هذا الأمر الذي هو غمر الزلات في المحاسن، لابد أن يكون هذا من أهل العلم والصلاح والذين اجتهدوا في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا وعلم انقيادهم إلى الحق، لأن أهل الجهل وأهل البدع ليسوا من هذا الباب، لقول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فصرح الله عز وجل بأن هؤلاء يتبعون المتشابه، فكيف يقال فيهم أنهم يحمل يعني تنغمر دلاتهم في محاسنهم. إذا لا بد من هذا الشرط الأول، انغمار الزلة في محاسن العالم، هذا مقيد بأمرين. الأمر الأول أن يكون من أهل العلم والصلاح والسنة، ومن عرف قدم صدقه في نصرة السنة والاجتهاد في طاعة الله ظاهرا وباطنا. والأمر الثاني أن تكون هذه الزلة غير قادحة. أما إن كانت هذه قادحة، وإن كان من علم أهل العلم، وإن كان من أهل الصلاح، وإن كان من علماء السنة ودعاتها، إن كان وقع في خطأ يوجب الانحراف وانطبق عليه وصف البدعة بأن يكون هذا الخطأ وهذه المخالفة مخالفة لأصول أهل السنة الواضحة، فهذه الزلة مسقطة ولا تنغمر في جانب ما قدم. ولا يقال هنا نعم ذلك الكلام وأن يعني المحاسن تنفي القدح مطلقا في السنة، نعم، أو هذه العبارة التي ذكرتها في يعني عن الإمام بن القيم رحمه الله وأن ما بلغ قلتين لا يحمل الخبث، هذا إنما إذا كان هذا الخبث وهذا الخطأ، إذا كان هذا الخطأ وهذه الزلة ليست قادحا. لكن إذا كانت قادحة، إذا كانت الزلة والخطأ قادحا، فهذه لا يتحملها لا قلتين ولا عشر قلال. نعم بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. السؤال بارك الله فيكم عن قول النساء أن الإمام النسائي الذي نقله عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما معناه ولا نرى أن نترك الرواية عن أحد أو عن الرجل لا يترك حتى يجتمع عليه، ما أدري يعني هذا القول.
يعني بارك الله فيك، الذي أذكره من هذا أن أهل العلم قالوا في هذا الكلام عن الإمام النسائي رحمه الله معناه بأنه لا يترك الرجل حتى يجتمع على تركه أهل الطبقة المتشددة والطبقة المتوسطة، وليس المقصود من ذلك أنه يجمع جميع العلماء على تركه، لأن هذه قاعدة باطلة لا يمشي عليها لا الإمام النسائي رحمه الله ولا غيره من أئمة الدين. فهذا الإمام النسائي رحمه الله يجرح أناسا بنفسه وإن لم يوافقه على جرحهم أحد، فيقول بهذا متروك ويقول بهذا سيء الفقه وغير ذلك، وربما لا تجد إلا كلام النسائي فيه. وهكذا بارك الله فيك غيره من أئمة الحديث يجرحون ولا يشترطون في جرح الشخص أن يكون قد أجمع أهل العلم وأهل الحديث على جرحه، فهذا قد لا يكون إلا في أفراد قليلة، وإلا أهل الحديث غير معصومون أفرادهم. فيخفى على هذا ما يعني وقف على عليه غيره، فلو اشترطنا في كل راو أو في كل داع أن يجمع على جرحه لكان هذا تكليفا بما لا يطاق. وتطبيق هذه القاعدة لما كانت على هذا الحال، وأن الإجماع على كل راو مما هو يتعسر ويتعذر خاصة في هذه الأزمة المتأخرة، أتوا بمثل هذه القاعدة لكي يلغوا مسألة الجرح، نعم لكي يلغوا مسألة الجرح، ويقولون في كل من تكلم فيه هل أجمع، لأن ما من أحد إلا وتجد ربما من يزل فيوثقه أو يعني يغتر بتصنعه أو يغتر أيضا بكذب الكاذبين وتلبيس الملبسين فيوثق هذا الشخص، كما هو الحال الآن بارك الله فيكم في مثل تزكية أو ثناء الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله لعبد الحسن، هذا بسبب تلبيس الملبسين وكثرة من حول الشيخ عبد المحسن عباد ربما ممن يعني يلبس عليه في قضية عبد الحسن وهكذا ينقل له الصورة غير التي يعني هي حقيقية، وهكذا أيضا في مثل تزكية وثناء الشيخ ربيع على مثل هذا الحزب الذي عبد الرحمن عدلي والجابري وغير هذا، فهذه أخطاء منهم، هذه أخطاء منهم كونهم يثنون على هؤلاء. لكن كثيرا ما ينتج هذا على ما سبق أنه ينتج بسبب تغرير بسبب التلبيس وبسبب الكذب وبسبب نقل غير الأشياء المطابقة للواقع مما ينسب إلى هؤلاء. فالشاهد بارك الله فيك أن معنى كلام النسائي هو ما سبق، أنه لا يترك الشخص إلا إذا أجمعت أهل الطبقة الوسطى والطبقة المتشددة. فمثلا في طبقة الإمام أحمد، الإمام أحمد من المتوسطين، الإمام بن معين رحمه الله من المتشددين. في طبقة تلاميذهم مثلا الإمام البخاري رحمه الله من المتوسطين، الإمام أبو حاتم الرازي من المتشددين. وهكذا عدد في كل طبقة تجد ممن وصف بالتشدد وممن وصف بالتوسط. فإذا كان هذا الشخص مثلا أهل هذه الطبقة، مثلا تكلم فيه الإمام البخاري رحمه الله وتكلم فيه أبو حاتم الرازي، فمثل هذا يتركه النسائي. لماذا؟ لأن المتشددين والمتوسطين أجمعوا على تركه، وليس المراد إجماع جميع أهل العلم، وإنما كما سبق هذا إجماع مخصوص، هذا إجماع مخصوص. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم بأن شرط النسائي في توثيق الرجال أصعب من شرط مسلم، وليس هو متساهلا في ذلك. نعم.
السلام عليكم. هل المقصود بإجماع أهل الطبقتين المتشددة إجماع كل أهل الطبقتين، أو أن يجتمع واحد من الطبقة المتشددة وآخر ولو كان واحد؟
هذا الذي يظهر. نعم، هو ما يشترط أن يجتمع الجميع.
طيب أحسن الله إليكم، ما دام الأئمة كانوا يقسمون الأئمة الحديث والأئمة الجرح والتعديل إلى متشدد ومتوسط أو معتدل ومتساهل، فما كانوا، هذا يعني أنهم ما كانوا يذمون المتساهل، فلماذا اليوم يعني يقال هؤلاء من أهل التمييع ويذمون وقد يحجبون بسبب هذا؟
يعني بارك الله فيك، الأئمة عندما أطلقوا كلمة التساهل على نحو ابن حبان وعلى نحو الترمذي، تساهلهم مثلا تساهل الترمذي كان بسبب كونه أخرج لبعض المتروكين وبعض الكذابين، في مثل كثير بن عبد الله المزني قال فيه الإمام الشافعي والإمام أبو داود ركن من أركان الكذب، فذكر الذهبي رحمه الله في ميزانه قال بسبب هذا ونحوه نعم نزل تعديل الترمذي رحمه الله وعد من المتساهلين، أو كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. لكن هل كان هؤلاء الأئمة يتساهلون مع أهل البدع؟ بمعنى أنهم تأتيهم بالأدلة الواضحة الجلية على أن فلان من الجهمية أو على أن فلان من يعني المعتزلة، ثم يقولون نحن نوثق ويرمون بهذه الأدلة الواضحة ولا يرفعون لها رأسا، لا، وإنما كان أصل إطلاق كلمة التساهل على ما سبق الإجابة عليه في غير ما فرصة، وأن قضية التساهل في قضية المجاهيل مثلا كابن حبان كان يتساهل في توثيق المجاهيل بناء على قاعدة هي قاعدة خطأ في هذا الباب، و أنه بنى على أن الأصل في المسلمين العدالة أو غير ذلك، ولكن تجد ابن حبان في كلامه في المبتدعة شديدا، ولذلك عد ابن حبان من المتشددين، عد من المتشددين وعد أيضا من المتساهلين، ولكن تساهله في شيء محصور وهو مع في قضية المجاهيل. لكن هل كان ابن حبان تأتي بالأدلة الواضحة على أن فلان من المعتزلة وأنه من الجهمية أو أنه من غير ذلك من الطوائف وبعد ذلك لا يقيم الحق رأسا؟ لا، هؤلاء الأئمة كانوا وقفين عند حدود الله، وقفين عند بارك الله فيك عند الأدلة التي يقيمها غيرهم. نعم بارك الله فيك. وقضية التساهل والتشدد، التشدد بارك الله فيك، أهل العلم كانوا يمدحون المتشددين في السنة، ما كانوا يذمونهم، أما الآن انقلبت الموازين، أصبح من نعم يعني بارك الله فيك يتصدى لكذب الكاذبين وهكذا الابتداع المبتدعين، ويقيم الأدلة الواضحة على ما يقول وعلى انحراف المنحرفين، وبارك الله فيك يخدم الأمة بذلك وينصحهم، ببيان زي الزائغين يقولون هذا متشجع. والأئمة عند أن كانوا يطلقون كلمة التشدد على مثل ابن معين أو على مثل شعبة ما يقصدون التشدد المذموم إذا كان هذا في إطلاقهم الألفاظ في أهل البدع وغير ذلك، بل هذا كان عندهم لما يمدح به الشخص، ولكن كان تشددهم الذي يطلقونه إنما هو فيما إذا أطلقوا عبارات جرح مبهمة في أشخاص. فإذا تكلم شعبة مثلا في شخص واتقه غيره وهو قال فيه مثلا ضعيف، فيقولون كلمة ضعيف هذه، كلمة ضعيف هذه ليست جرحا مفسرا وإنما هي جرح مبهم، ويقولون هذا من تشدد شعبة لأن هذا الشخص قد وثقه مثلا الإمام أحمد وثقه فلان وفلان، كون الإمام شعبة يقول ضعيف هذا من تشدده. أو يأتي بن معين مثلا، يأتي يعني شخص يقول فيه أبو داود والإمام أحمد وفلان وفلان يقولون ثقة، يأتي بن معين مثلا يقول ضعيف، فهنا يقولون ابن معين رحمه الله في قوله ضعيف تشدد منه. وليس دائما يقولون هذا، ولكن حيث يقبح لهم بأنه يعني بارك الله فيك العمل على توثيق الموثقين وتعديل المعتدلين، فإذا قال مثل هذه الكلمة يقولون تشدد. لكن هل إذا جرح ابن معين شخصا جرحا مفسرا هل يقولون تشدد؟ أبدا، لأن رد جرحه في هذه الحالة رد للأدلة التي أقامها. فإذا قال ابن معين رحمه الله في رجل كذاب وإن وثقه 10 من الأئمة، وثقه الإمام أحمد وأبو داود ووثقه شعبة ووثقه يحيى بن سعيد القطان وابن المديني وعدد، يأتي الإمام بن معين ويقول هذا كذاب، خلاص انتهى الأمر كله. لماذا؟ لأن ابن معين هنا جرح جرحا مفسرا، والجرح المفسر سواء كان من متشدد أو متساهل، سواء وصف هذا الإمام بالتساهل أو بالتوسط أو بالتشدد، إذا تكلم بجرح مفسر انتهى الأمر. لماذا؟ لأن الأمر الآن أحاله إلى الدليل وتكلم بدليل وجرح بجرح مفسر، فلا يقال هنا لا تشدد بالنسبة لمن قيل فيه تشدد، ولا يقال متساهل بالنسبة لمن قيل فيه تساهل أبدا، لأن المسألة مسألة هنا طرح دليل. فهذا مما ينتبه إليه، وأن جرح المتشدد إذا كان جرحا مفسرا لا يقال هذا تشدد أبدا، لأن رد جرحه هنا رد للأدلة. وأما إذا تكلم هذا المتشدد في شخص بكلام مبهم مجمل غيره ربما وثقه، فهنا يقولون هذا تشدد بهذه القرينة. هذا هو ضابط المسألة، وغير هذا الكلام كلام غير صحيح. وهؤلاء كما سبق إنما يريدون بهذا رد الأدلة التي يقيمها الناصحون. فالناصحون الآن الذين يتخذون أهل الباطل يطلقون عليهم كلمة تشدد، ثم يقولون المتشدد لا يؤخذ بكلامه، هذا كلام باطل. وممن أتى بهذه الفرية محمد الريمي في كتابه الإبانة، أتى بمثل هذه الفرية وردت عليه في كتاب مصباح الظلام. وهكذا أيضا الجابري أصلحه الله، يأتي ويقول لما أراد أن يطعن في الشيخ حفظه الله وعجز عن أن يأتي بالأدلة على ما يقول، أتى يقرر هذا ورمى الإمام شعبة رحمه الله بأنه متشدد، قال بأن الإمام شعبة من المتشددين وما كانوا يقبلون كلامه، وهذا من الكذب، لأن الإمام شعبة رحمه الله هل كانوا يقولون عليه متشدد ولا يقبلون كلامه إذا جرح جرحا مفسرا؟ لا أبدا، وإنما يقولون عليه متشدد في أحوال مخصوصة. ولذلك تجد أن المنقول عن الإمام شعبة إنما هي أمثلة ربما لا تفوت عدد الأصابع اليد الواحدة مما قيل فيه متشدد ورد فيها جرحه. لماذا؟ لأن المسألة ليست على إطلاقها. ونبه على هذا العلامة المعلم رحمه الله على أن كلمة متشدد هذه ليست وصفا لازما في الأئمة، حتى يقال بأن هذا متشدد في كل الأحوال، وإنما حيث دل الدليل. فإذا كانت هناك عدة أمثلة على أن هذا الشخص يعني تشدد في عدة أمثلة، ورأوا أنه جرح جرحا غير مفسر وكان غيره يوثق فيقولون هذا متشدد. لكن هل يقولون هذا في كل جرح له؟ لا، وإنما هذا حيث لا يفسر جرحه، ويكون هناك من وثق هذا الراوي وكان العبرة بتوثيقهم. أما إذا تكلم بجرح مفسر فالقول قوله. فتجد الآن بأن الجابري ضحى بنعم هذا الإمام وطعن في هذا الإمام، إمام وأمير المؤمنين في الحديث الإمام شعبة رحمه الله، من أشد الناس تنقيب عن الرجال ومن أعلم الناس بالرجال، ومن بعده عال عليه في هذا العلم. ثم بعد ذلك يقول الجابري مفتريا بأن الأئمة، كاذبا على الأئمة، ويقول بأن الأئمة ما كانوا يأخذون جرحه أبدا والله، بل كانوا يأخذون جرحه ويعتمدونه ويفرحون كل الفرح بأن يجدوا في راو من الرواة أو في داعي من الدعاة كلمة للإمام شعبة رحمه الله، لأنه إمام في هذا الفن. نعم بارك الله فيه. فعلى هذا ما ذكرته من قضية التساهل، التساهل إنما هو على ما سبق. وأما الآن من قيل فيه بأنه متساهل ومميع وكان القول منطبقا عليه حقا، فهذا يقال في هؤلاء الذين تأتيهم بالأدلة الواضحة الجلية على انحراف المنحرفين ومع ذلك يردون هذا تحت ستار قواعد باطنة، وأن اختلافنا في غيرنا ليس اختلافا في غيرنا، اختلافنا في بيننا ليس اختلافا في غيرنا، أو يأتون بمثل هذه القواعد، قواعد الموزنات وحمل المجمع المفصل. فهؤلاء نعم أهل تمييع وأهل باطل، أهل تمييع وأهل باطل بارك الله فيه. نعم.
لكن يا شيخ أحسن الله إليكم، يشكل على هذا لما ذكرت المثال، إذا قال يحيى بن معين في رجل كذاب واستقى وغيره يقبل قوله، يعني يشكل عليه قول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في الإمام ابن إسحاق دجال من الدجاجلة.
نعم بارك الله، هذا لا إشكال فيها، لا إشكال فيها. لماذا؟ لأن أهل
العلم
ذكروا بأن هذا الذي كان بين الإمام مالك رحمه الله وبين محمد بن إسحاق هناك قصة في هذا، وأن محمد بن إسحاق ذكروا له كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، فانتقده محمد بن إسحاق وقال أنا بيطارف، اعتوني به أنا بيطارف. فبعد ذلك لما بلغ الإمام مالك رحمه الله عن ابن إسحاق أنه يقول اعرض علي علم مالك فإني بيطاره، لم يسكت الإمام مالك رحمه الله ورده، قال انظروا إلى دجال من الدجاج لا يقول اعرض علي علم مالك. فبهذه القرينة لم يقبل أهل العلم كلام الإمام مالك، أي بمعنى أنهم قالوا في ابن إسحاق كذاب، لأن هذا إنما كان ردة فعل في مسألة معينة، وهو كون أن ابن إسحاق تكلم في علم مالك وقال أعرض علي علم مالك فإني بيطارة. ومع ذلك قال أهل العلم بأن هذا الكلام من الإمام مالك أنزل رتبة ابن إسحاق عند أهل الحديث، أنزل رتبة ابن إسحاق عند أهل الحديث، لكن لم يقولوا كذاب، لأن الدليل دل على أن الإمام مالك رحمه الله لم يقصد بذلك الكذب في الحديث، ولم يقصد بذلك الطعن في هذا الشخص بمعنى إخراجه عن حد، عن حيز أنه يعني يعتد بحديثه، إنما كان ذلك جوابا على ما ذكره عن الإمام مالك رحمه الله. وهذا المثال يذكرونه في قضية جرح الأقران، وجرح الأقران ليس على إطلاقه، ولكن جرح الأقران حيث لا يكون هناك دليل يطعن في هذا في هذا وهذا يطعن في هذا بدون أدلة، هنا يقولون جرح أقران. أما إذا كانت هناك أدلة يذهب هذا من كونه جرح أقران، بل يكون من أشد الجرح لأن القرين أدرى بقرين. نعم.
طيب أحسن الله إليكم، السؤال الأخير سامحونا تبدلنا عليكم يا شيخ، لكن نسأل الله أن يعظم لكم الأجر. يلاحظ أن من بدع بعض كبار العلماء في عصر الأئمة كيعقوب بن شيبة والكرابيسي والحارث وغيرهم، يعني هم من الطبقة التي الذين وصفوا بالشدة أو التشدد، كأحمد وأبو زرعة وغيرهم.
لا هذا غير صحيح، لم يصف بالشدة الإمام أحمد رحمه الله في طبقة المتوسطين، ذكر الذهبي رحمه الله في طبقة ما ذكر من يذكر يعني من يعتمد قوله في الجرح والتعديل كتاب معروف، وغيره من الأئمة تجدهم يذكرون الإمام أحمد رحمه الله في طبقة المتوسطين. وانظر كتب المصطلح تجد هذا، أن الإمام أحمد رحمه الله في طبقة المتوسطين لا في طبقة المتشددين. ثم لو فرضنا بأن الإمام أحمد ممن قيل فيه بأنه في طبقة المتشددين، الإمام أحمد رحمه الله لم يخالفه أئمة عصره في هذا الكلام، بل قبلوا قوله وتابعوه على هذا القول، لا تقليدا منهم ولكن لأنه تكلم بحجة. فالإمام أحمد رحمه الله لم يخالف من طرف أئمة عصره في تبديع اللفظية. نعم،
لكن ما نقلت أقوالهم أو يعني الإقرار فقط؟
نعم كثير، يعني بالنسبة لهؤلاء المذكورين الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم في يعقوب بن شيبة تداول الأئمة في كتب الجرح والتعديل هذا الكلام، ونقله الخطيب ونقله غيره ونقله كثير من الأئمة مقرون لذلك. ومسألة الجرح والتعديل فرض كفائي، لا يشترط أن يتكلم كل أحد في الراوي، فربما تجد الإمام يتكلم في الراوي وبعد ذلك غيره من الأئمة ينقلون قوله. فبارك الله فيك، المسألة كما ذكر ولم يعني بارك الله فيك يعارض الإمام أحمد في عصره الأئمة في إطلاق التبديع على اللفظية وغيره. وأنت ذكرت مثل أبي زرعة وأبي حاتم الرازي، وأبو زرعة في طبقة المتوسطين أيضا وليس في طبقة المتشددين، أما أبو حاتم الرازي فذكر في طبقة المتشددين، وهؤلاء كذلك بدعوا اللفظية، بل نعم كفروا حتى الواقفة أظن وغير ذلك. فهذا بارك الله فيك يعني اتعانى منهم للدليل، وهكذا اتباع منهم للحجة. والإمام أحمد رحمه الله كان إمام أهل السنة في عصره، وهكذا بارك الله فيك كان الأئمة إذا تكلم الإمام أحمد يعني يأخذون قوله، لماذا؟ لأنه كان يتكلم بالحجة رحمه الله، وما كانوا يأخذون قوله بدون دليل. فالشاهد بارك الله فيك أن هذا ليس من التشدد، وإنما الإمام أحمد تكلم بالأدلة وأهل عصره نعم وافقوه على ذلك، وكونهم لم تلقى ألفاظهم هذا لا يسلم، بل الباحث والناظر يجد بأن الأئمة بين مقرن لكلام الإمام أحمد وبين متكلم أيضا وبين ناقل لكلام الإمام أحمد. نعم،
جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم ورفع قدركم ونفع بما قلتم، وإن شاء الله تعالى بقية الأسئلة لعلها تكون إن شاء الله في لقاء آخر
إن شاء الله. نسأل الله يدركم،
شكرا لكم، حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.